محاضرة بعنوان
أحكام اليمين والحلف بالله
لفضيلة الشيخ ياسر حسن الحسني.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا أيها الإخوة قد تحدثنا في الدرس السابق عما يتعلق ببعض من أحكام اليمين والحلف بالله عز وجل، ونكمل إن شاء الله في هذا الدرس ما تبقى من أحكام ومسائل متعلقة بهذا الباب العظيم، وهو باب اليمين والحلف بالله عز وجل. من المسائل المهمة أيها الإخوة المتعلقة بفقه الأيمان أن الأيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وعلى كل قسم تترتب بعض الأحكام والآداب. فتنقسم الأيمان إلى ثلاثة أقسام: اليمين اللغو، واليمين الغموس، واليمين المنعقدة أو المكفرة. فهذه ثلاثة أقسام وبينها فروق رئيسية تنبني عليها بعض الأحكام. فنبدأ أولا ببيان المراد باليمين اللغو وما يترتب عليها، وما هي اليمين اللغو وما حكم هذا اليمين. ذكر أهل العلم أن اليمين اللغو ما توفر فيها أحد ثلاثة ضوابط أو ثلاثة أمور. الأمر الأول أن المراد باليمين اللغو هي اليمين التي تجري على اللسان بدون قصد، إنما هي تجري جريان الكلام، كأن يقول الرجل والله أن فلان ليس بموجود إذا سئل عن شخص، أو اليمين التي يقولها الرجل لزوجته أثناء الكلام أو لصديقه أثناء الكلام في داخل البيت أو في خارج البيت. وهذه اليمين غير المقصودة لا يترتب عليها كفارة يمين. والدليل على أن اليمين غير المقصودة من اليمين اللغو قول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما عقدتم الأيمان. فقوله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو هو الكلام الذي لا قيمة له ولا اعتبار له. فكذلك أحيانا يتلفظ الإنسان بلفظ اليمين لكن لم يقصد من هذا التلفظ اليمين التي تؤكد الكلام، إنما هي جرت على اللسان. كذلك مما يدخل في اليمين اللغو ما تعرف بيمين الإكرام. إذا أتى لك ضيف وأقسمت عليه بأن يأكل من الطعام، هذا الإقسام يسمى يمين الإكرام. وقد اختلف أهل العلم هل هذا اليمين من اليمين اللغو أو المنعقدة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن اليمين الإكرام التي قصد بها الإكرام ولم يقصد بها الإلزام وتأكيد الكلام، إنما قصد بها المبالغة في الإكرام، أنها تدخل في يمين اللغو. ولذلك إذا أتاك ضيف وأقسمت عليه فهذا القسم لا يترتب عليه شيء لأنه من يمين اللغو. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما في قصة الضيوف الذين أتوا إلى أبي بكر رضي الله عنه. فلما جهز أبو بكر الطعام فامتنع الضيوف من الأكل حتى يأتي أبو بكر رضي الله عنه. فلما أتى أبو بكر فقال لهم: ما لكم لا تقبلون عنا قراكم، أي ضيافتكم؟ فقال: والله لا أطعم حتى تطعموا، أي حتى تأكلوا. فقالوا: والله لا نأكل حتى تأكل. فالاثنين أقسموا بأقسام متقابلة، فأكل أبو بكر وأكل الضيوف. ففي الغد ذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله, أخبره بما حدث, فقال يا رسول الله إني حنثت وبر, أي بر بيمينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت أبرهم وأخيرهم. قال الراوي عبد الرحمن بن أبي بكر ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر بكفارة. فهذا دليل على أن اليمين إذا خرجت من باب الإكرام أنها تدخل ضمنا في أحكام اليمين اللغو. كذلك مما يدخل في اليمين اللغو أن يقسم الإنسان على قسم أو على أمر يظن أنه كما في باله, فيتبين بعد ذلك أنه خلاف ما كان في ذهنه. على سبيل المثال, إذا سألك شخص عن فلان هل هو داخل البيت, فأنت تظن أنه في داخل البيت فتقول والله فلان في داخل البيت, فلما تدخل البيت تجد أن هذا الشخص الذي أقسمت عليه أنه موجود أنه غير موجود في البيت. فهذا القسم كذلك يدخل في اليمين اللغو الذي لا تترتب عليه كفارة يمين. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في قصة ابن الصياد. وهذا ابن الصياد رجل كان يظن الصحابة أنه هو الدجال, لأنه يشبه الدجال في الهيئة الخارجية. فقال, فكان عمر رضي الله عنه إذا رأى الدجال, إذا رأى عفوا ابن الصياد يقول والله إنك الدجال, يقسم أن هذا هو الدجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو, يعني هو الدجال, فلن تسلط عليه, وإن لم يكن هو فلا خير في يمينك, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه أقسم أن ابن صياد هو الدجال, ولم يكن ابن صياد بلا شك هو الدجال لأنه قد توفي وكان في المدينة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذا ليس هو الدجال, لكن لم يعني يصرح بذلك حتى لا يفتح الباب. فلم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه بالتكفير. فكذلك من أقسم على أمر معين يظن أنه كما أقسم فتبين خلاف ذلك أن هذا يدخل ضمنا في اليمين اللغو. إذن اليمين اللغو أيها الإخوة يعني هي أحد هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها, وقد اتفق أهل العلم إجمالا على أن اليمين اللغو لا كفارة فيها. القسم الثاني من أقسام اليمين اليمين الغموس. واليمين الغموس كبيرة من كبائر الذنوب, وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. والمراد باليمين الغموس أن يقسم الإنسان على أمر ماض كاذبا وهو عالم بذلك, كان يقول والله ما رأيت فلان وهو رآه, فهذا يمين غموس. وكذلك يدخل من باب أولى أن يقسم الإنسان على أمر يقتطع بهذا اليمين حق شخص, وهي شهادة الزور. أن يقسم الإنسان على أن هذه الأرض يملكها فلان وهو يعلم أن هذه الأرض لا يملكها فلان فيقسم, فهذا من باب أولى يمين غموس, وهي من كبائر الذنوب. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر كما في الحديث الصحيح قال الشرك بالله وقتل النفس, الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وكذلك جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك, يعني الشرك بالله. فقال الأعرابي ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. فقال الأعرابي وما اليمين الغموس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتطع بها حق امرئ مسلم, يعني أن يأخذ حقا من شخص بهذه اليمين, فهذا يمين غموس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من اقتطع حق امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة, من اقتطع حق امرئ مسلم وأوجب الله عليه النار أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. فقال بعض الصحابة وإن كان شيئا يسير, يعني حتى لو أخذ شيء يسير, فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قضيبا من أراك, يعني حتى لو عود سواك حرم الله عليه الجنة وأوجب عليه النار عياذا بالله. ولذلك كانت شهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل من كبائر الذنوب. كذلك من المسائل المتعلقة باليمين الغموس، هل عليها كفارة يمين؟ في ذلك خلاف بين العلماء. من أقسم كاذبا ثم ندم وأراد أن يكفر عن هذه اليمين، هل تقبل له هذه الكفارة أو هل تجب عليه هذه الكفارة؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء. والصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء أن اليمين الغموس لا تجب فيها كفارة، وسيأتي معنا أن هذا ليس تخفيف بل هذا تشديد. والدليل على أن اليمين الغموس ليس عليها كفارة أو لا تنفعها الكفارة ما جاء في الأثر الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة فيه اليمين الغموس، كنا نعد الذنب الذي لا كفارة فيه اليمين الغموس. وقد يتبادل الإنسان أن عدم القول بعدم إجزاء الكفارة في اليمين الغموس أن هذا تخفيف، وهذا ليس بصحيح، لأن الذنوب أيها الأخوة تنقسم إلى قسمين: من الذنوب ما تترتب عليه الكفارة، ومن الذنوب ما لا تترتب عليه الكفارة. وقد ذكر أهل العلم أن الذنوب التي فيها كفارة أخف إثما من الذنوب التي لا كفارة فيها، لأن الإنسان إذا أذنب وأخطأ ويعني قام أو أدى الكفارة فقد برئ ذمته، وتكون هذه الكفارة يعني تذهب إثم الذنب. أما الذنب الذي لا كفارة فيه فيبقى الإثم في ذمة الإنسان إلى قيام الساعة. ولذلك اليمين الغموس لو أن إنسان كفر 100 كفارة لا تنفع إلا أن يتوب ويرجع الحقوق إلى أصحابها. القسم الثالث من أقسام اليمين، اليمين المنعقدة، وهي التي تجب فيها الكفارة. والمراد باليمين المنعقدة أن يقسم الإنسان على أمر مستقبل أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، كأن يقسم أن يقول: والله سأذهب أو سأسافر إلى البلدة الفلانية، فهذا يعتبر نوع من اليمين المنعقدة والتي تجب فيها الكفارة. وذكر العلماء أن اليمين المنعقدة وهي التي قصد المتكلم بها تأكيد الكلام والإلزام به أن يترتب على ذلك عدة أحكام. من هذه الأحكام ما يعرف عند الفقهاء بالاستثناء، والمراد بالاستثناء أن تعلق اليمين بالمشيئة، كأن يقول على سبيل المثال: والله سأسافر إلى مكة الأسبوع القادم إن شاء الله. إذا علق اليمين على المشيئة فهذا يعتبر استثناء، ومن علق يمينه على المشيئة لا كفارة عليه ولا حنث فيه حتى لو أخلف اليمين. يعني لو أقسم أنه سيسافر غدا وقال: والله سأسافر غدا إن شاء الله، ولم يسافر لا إثم عليه ولا كفارة عليه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا كفارة عليه أو فلا حنث عليه. فدل هذا الحديث على أن من المخارج التي تخرج الإنسان من كفارة اليمين إذا علق اليمين على المشيئة. ولذلك ينبغي أيها الإخوة أن نعود أنفسنا دائما على تعليق كلامنا بالمشيئة، لأن في ذلك مخرجا شرعيا صحيحا، وفي ذلك سعة بحيث لا تشغل أو لا تنشغل الذمة بالكفارة. من المسائل المتعلقة باليمين المنعقدة: إذا كرر الإنسان اليمين فماذا يجب عليه من الكفارات؟ هل تجب عليه كفارة واحدة أم عدة كفارات؟ قال الفقهاء أن هذا التكرار لا يخلو من صورتين: الصورة الأولى أن يكرر اليمين على شيء واحد، كان يقول: والله لا أكل مثلا خبزا، والله لا أكل خبزا، والله لا أكل خبزا، فكرر اليمين على شيء واحد فهذا تجب عليه كفارة واحدة فقط. أما إذا كرر الأيمان على أشياء مختلفة، كان يقول: والله لا أكل كذا، ولا والله لا أذهب إلى كذا، والله سأفعل كذا في نفس المجلس، فإذا كرر الأيمان على أشياء مختلفة فعلى كل يمين كفارة. فإذا قال مثلا والله لا آكل خبز، والله لا أشرب مثلا عصير، والله لا أذهب إلى المكان الفلاني، فعليه ثلاث كفارات إذا حنث في يعني في كل يمين. من الأشياء كذلك المتعلقة بتكرار اليمين، إذا الإنسان أكثر من الأيمان وحنث في هذه الأيمان لكنه لم يتذكر كم كفارة عليه، ففي هذه الحالة نقول لا يخلو الإنسان من حالتين: إما أن يستطيع أن يقدر عدد هذه الأيمان، كان يقول أنا يعني غير متأكد لكن أتوقع أن تكون 5 أو 6، نقول خذ بالاحتياط فكفر 6 كفارات إذا كانت أيمان مختلفة. لكن أن يقول الإنسان والله لا أعلم كم عدد هذه الكفارات، قد تكون 1، قد تكون 2، قد تكون 10، قد تكون 20، لا أستطيع أن أجزم بعدد. ففي هذه الحالة يكتفي الإنسان والله أعلم في هذه المسألة بكفارة واحدة ويتوب ويستغفر لله عز وجل. كذلك من المسائل المتعلقة باليمين ما يعرف عند العلماء بإبرار القسم. من المعلوم أيها الإخوة أن الإنسان غالبا ما يحلف على فعل هو يفعله، لكن إذا حلف عليه، إذا قال لك إنسان والله اركب معي إلى السيارة، أو والله لتركب معي في السيارة، أو والله لتدخل عندي في البيت، هذا يسمى عند الفقهاء بإبرار القسم. فهذا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبراره، لما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، قال من هذه السبع وإبرار القسم أو إبرار المقسم. والمراد بإبرار المقسم أنه إذا حلف عليك أخاك بيمين فأنت مأمور أن تبر يمينه، إلا إذا ترتب على هذا الإبرار ضرر عليك أو مشقة، كأن يكون عندك مبلغ من المال 100 درهم ولا تملك إلا هذا المبلغ، فيأتي لك إنسان يقول والله أقسمت عليك أن تعطيني هذا المبلغ، فلا يجب عليك الإبرار، لأن يعني إنفاقك هذه 100 فيه قد يكون فيه ضرر وقد يكون فيه مشقة عليك، فلا يجب عليك الإبرار في حالة الضرر أو في حالة المشقة. المسألة الأخيرة والتي نختم بها ما يتعلق بكفارة اليمين. ذكرنا أيها الإخوة أن الأيمان 3، والقسم الثالث اليمين المنعقدة وهي التي يجب فيها الكفارة. وكفارة اليمين المنعقدة واجبة على الحالف، ولا يجوز له أن يترك هذه الكفارة، لقول الله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم، والمراد بحفظ اليمين كما مر معنا في الدرس السابق حفظ انتهاء بأن يكفر عن يمينه. متى تكون الكفارة واجبة؟ إذا حنث في اليمين، إذا قال والله سأسافر الأسبوع القادم ثم أتى الأسبوع القادم ولم يسافر، فهنا نقول بمجرد إتيان الأسبوع القادم وجبت عليه الكفارة. لكن هل يجوز أن يخرج الكفارة قبل أن يحنث؟ نقول الجواب يجوز، بل قد يكون هو الأفضل. ولذلك من أقسم بيمين ثم ندم عليه فلا حرج أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فلو أن إنسان في حالة غضب أقسم ألا يكلم أخاه، فنقول كلم أخاك وكفر عن يمينك ولا حرج عليك، أو أقسم ألا يزور أحد أرحامه، فنقول حلفت على معصية فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم. ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين تكون على درجتين. الدرجة الأولى التخيير بين 3 أمور، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، للآية الصريحة في سورة المائدة فيها. والمراد بالإطعام أن يطعم الفقير أو أن يطعم 10 فقراء، وهذا الإطعام كما قال سبحانه وتعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من متوسط ما تأكلون، لا تبالغ في الإكرام ولا تجحف، إنما من المال أو من الطعام الوسط. وهذا الطعام إما أن يكون طعاما مطبوخا أو نيا غير مطبوخ، كل ذلك يجزئ. ويجب أن يكون هؤلاء الذين تدفع لهم الكفارة 10 فقراء، سواء كانوا من بيت واحد فقير أو من مجموعة أفراد في عدة بيوت، إلا في حالة واحدة إذا اجتهدت أن تبحث عن 10 فقراء فلم تجد، فيجوز أن تكرر الكفارة على إذا كان شخصا أن تعطيه 10 مرات، أو إذا كانوا شخصين أن تعطي كل شخص 5، يعني أن تطعمه 5 مرات. والكسوة بمعنى اللباس، إما لباس الشتاء أو لباس الصيف، اللباس الذي يستر العورة والذي يعني يرجع في ذلك إلى العرف كالثوب أو القميص، أو بالنسبة للمرأة يعني ثوبها أو عباءتها، كل ذلك يدخل في الكسوة، ويجب أن يكونون 10. والأمر الثالث المخير تحرير رقبة، وهي عتق العبيد، وهذا قد يكون متعذر في هذه الأيام. هذه هي الدرجة الأولى، من عجز عن الإطعام أو الكسوة ينتقل إلى الدرجة الثانية، وهي صيام 3 أيام، ويجب أن تكون هذه الأيام الثلاثة متتابعات، لا يجوز تفرقتها، يجب أن تكون 3 أيام متتابعات، وهي تجب في الذمة، سواء يعني صامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، هي تجب في الذمة. والدليل على وجوب التتابع أن ابن مسعود وأبي بن كعب قرأوا هذه الآية فصيام 3 أيام متتابعة، وثبت ذلك عنهم بإسناد صحيح. ولذلك من باب الاحتياط وخروجا من خلاف الفقهاء في هذه المسألة، ينبغي للمسلم أن يصوم 3 أيام متتابعات. ويخطئ كثير من الناس ويعتقدون أنه مخير إما بين الإطعام والكسوة والصيام، وهذا ليس بصحيح، إنما التخيير يكون بين الأمور الثلاثة الأولى، وهي الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة. فإن عجز يعني لم يكن مقتدرا عنده مال، فهنا نقول صم 3 أيام متتابعات. من المسائل المتعلقة بالكفارة، هل يجوز إخراج الكفارة نقدا وقيمة؟ أن تذهب إلى 10 فقراء وتعطي كل فقير 10 دراهم أو 15 درهم؟ نقول الصحيح من أقوال العلم أنه لا يجوز إخراج الكفارة مالا، إلا إن كان من باب التوكيل، كأن تذهب إلى إحدى الجمعيات الخيرية وتعطيهم مالا وتقول هذا المال أريده كفارة يمين، فيأخذون هذا المال ويشترون به طعاما ويعطونه للفقراء، فإن كان من باب التوكيل فهذا جائز ولا حرج فيه. أما أن تعطي الفقير مباشرة مالا فهذا لا يجزئ كزكاة الفطر. المسألة الأخيرة مما يتعلق بكفارة اليمين، من عجز عن كفارة اليمين لم يستطع الصيام ولا الإطعام، وكذلك لم يستطع يعني الكسوة، فنقول من عجز عن الكفارة تسقط عنه الكفارة ولا حرج عليه في ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي في وسعه فيجب عليه التوبة والاستغفار، ولا حرج عليه إن كان عاجزا عن الكفارة أن يعني لا يؤديها. هذه أيها الإخوة أشهر مسائل الأيمان والحلف بالله، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.